صاحب ضحى الإسلام في أثناء التكلم على نقد المحدثين للحديث، هيرجع بقى قضية النقد الداخلي. قال لكنهم لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي، يعني نقد المتن، كل شغل علماء الحديث بالإسناد فقط، الكذبة التي تلوكها كل الأسئلة. قال فلم يعرضوا لمتن، لم يعرضوا يعني لم يتعرضوا لمتن الحديث، هل ينطبق على الواقع أم لا؟ مثال ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام لمين؟ لأحمد أمين نقلا عن المستشرقين. قال مثال ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن، الكمأة أنتم عارفينها، ويقول في الحاشية واحدة الكمأة كتمرة وطمر، يعني المفردة والجمع، وهي نبات لا ورق له ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، وتمتد في الأرض امتدادا كثيرا، ولذلك فإن بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لا بالمرض الجدر يعني في الانتشار، من المن، المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، يعني الذي كان ينزل على بني إسرائيل في التين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من الإيه؟ من المن، يعني من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، وذلك على سبيل التشبيه الجامع بينهما، ووجود كل منهما عفوا بلا تعب. وقيل من المن أي الشيء الممنون به على الخلق، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني ممنون، من يعني ممنون. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، وما هي دي الإشكالية، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. احنا كنا اتكلمنا عن حديث العجوة قبل كده. قال فهل ما ذلك كلام لأحمد أمين نقلا عن سادته من المستشرقين. قال فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة، يعني الحديث ده أنتم ذكرتوه واقتنعتم به من ناحية الإسناد، طب هل أنتم حاولتم أن تعرفوا هل إن الكمأة حقيقة شفاء للعين ولا لا، وتأكدتم من كون العجوة شفاء من السم ولا لا؟ قال فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة والفئة الرياق يعني شفاء؟ نعم إنهم رووا، يعني برضو استدرك على نفسه، أيوة عملوا، طب ما عملوا، إنهم رووا أن أبا هريرة قال أخذت ثلاثة أكمأ، جمع كمأة ثلاثة أو خمسا أو سبعا، فعصرتهن في قارورة وكحلت به جارية لي عن شاء فبرأت. والحديث البخاري طبعا عايز ايه تاني، يعني هو امتحن الحديث اهو وعمل الحكاية دي. ولكن هذا قال كده، قال له لا انسى، ولكن هذا لا يكفي لصحة الحديث، فتجربة جزئية لا تكفي منطقيا لإثبات الشيء في ثبت الأدواء. أنا عايز باجي وزارة الصحة ولا منظمة الصحة العالمية، يعني أبو هريرة كان يروح لمنظمة الصحة العالمية اللي كانت اتعملت لسه عشان يعمل الكلام ده يعني، ولا خد بالك بس تجربة جزئية لا تكفي منطقيا لإثبات الشيء في ثبت الأدوية، وإنما الطريق أن تجرب مراما، وخير من هذا أن تخلل. طب تحليل إذا كان فيه معامل تحليل زمان، وخير من هذا أن تخلل لتعرف عناصرها، فإذا لم يكن التحليل في ذلك العصر ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراء، فكان هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه. المؤمنون يؤمنون بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنت تقول كأن واحدا من الناس قال ونحن سنقوم بامتحان قول هذا القائل حتى نعرف هذا الرجل صادق أم لا، لكن المؤمنين يؤمنون بما أنزل إليهم. واضح. المهم قال والجواب، الشيخ يرد قال إن هذا الحديث صحيح روي في أصح كتب الحديث وأوثقها هما الصحيحان، ورواه غيرهما كالترمذي في جامعه وابن ماجه في السنن، وليس في سندي ما يدعو إلى الحكم بالوضع، ولا في متنه ما يخالف عقلا ولا نقلا ولا واقعا حتى يتشكك فيه العلماء. والحديث إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي التشكك فيه، لأنه إن كان بوحي من الله فلا خلاف في قبول واعتقاد الشفاء فيه، وإذا كان باجتهاد وسكت عنه يقول لك لا الله لم يوحي إليه، حلو الرسول قاله مجتهدا، وإن كان باجتهاد وسكت عنه الوحي يعتبر إقرارا من الله تعالى للنبي، ولا الوحي سيترك على باطل، ويعتبر في منزلة الموحى إليه به من الله جل وعلا، لأنه يستحيل شرعا وعقلا أن يقر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه على أمر غير حق وغير صواب. وأيا كان الأمر فليس هناك ما يدعو إلى الشك أو التشكيك فيما دل عليه الحديث من كون الكمأة شفاء للعين، والذي يتبادر من الحديث أن المراد أن ماءها شفاء للعين، وهذا هو ما فهمه الصحابي، وهذا هو ما فهمه الصحابي أبو هريرة حيث عصر أكمؤا وأقطر ماء في عين جارية الله عمشاء فبرأت بإذن الله. ثلاثة أو اثنين، إن المسلمين من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا لم يقصروا في التجربة، فهذا هو سيدنا أبو هريرة قد فعل ذلك. عايز ثاني، وقد ذكر ابن القيم في ذات المعاد في هذه خير العباد اعتراف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو البصر، منهم المسيحي طبيب مسيحي وابن سينا وابن سينا وغيرهما، وأن فيها أي في الكمأة جوهرا لطيفا يدل على خفتها، والاكتحال به نافع لظلمة البصر والرمد الحار. ده كلام ابن القيم نقلا عن مين؟ الأطباء في عصره. وكذلك جاء في تذكرة داود الأنطاكي، بعض الناس يقول لك تذكرة داود ويفتكر داود النبي، لا، داود الأنطاكي ده طبيب من أطباء السودان. وكذلك جاء في تذكرة داود الأنطاكي أن ماءها يجرو البياض اكتحالا. وقد حكى الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن بعض علماء عصره كان قد عمي وذهب بصره فاكتحل بماء الكمأة مجردا فشفي، قال وهو شيخ له صلاح ورواية للحديث. وبعضهم يرى أنها تستعمل مضمومة إلى غيرها، وأيدوا قولهم ببعض التجارب، وهي أنهم أخذوا كمأة وعصروها واكتحل منها فهاجت العين. وقد قال الغافقي في المفردات إن ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن بالإسمنت أي الكحل واكتحل به، فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة عصب البصر يعني. فنحن نرى أن بعض المسلمين ولا سيما العلماء لم يقصروا في إجراء التجربة على حسب ما كان يتيسر لهم في هذه العصور المتوالية، فإن الأطباء القدامى منهم من يرى أنها دواء وحدها، ومنهم من يرى أنها دواء إذا انضمت إلى غيره. ثلاثة، في هذا العصر الذي تقدمت فيه العلوم وجرى في علم الطب أشواطا بعيدة حتى نجح الأطباء في علاج بعض الأمراض المستعصية، وتمكنوا من زرع بعض أجزاء الجسم المهمة من إنسان إلى إنسان آخر، لو قام جماعة الشيخ بين اليرب هذا الأمر ويطلبوا من العلماء لو قام جماعة من الأطباء المتخصصين في فروع من الطب شتى يعاونهم بعض العلماء المشتغلين بالحديث النبوي رواية ودراية وبحثوا في الطب النبوي لكان من وراء ذلك خير كثير، ولتبين لهم أن الكثير من الأحاديث التي شكك فيها بعض المستشرقين ومن تبعهم من المسلمين هو صحيح معنى ودراية كما هو صحيح سندا ورواية، بل لتبين لهم أن هذه الأحاديث تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا ولا متطببا، ولم يكن هناك من المشتغلين بالطب من يعلم هذه الحقائق في زمن النبوة ولا فيما بعدها، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر بأقوالي، يعني لو كان أحد قد قال هذه المقولات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعد زمانه لقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر بأقوالي، فلم يبق إلا أن تكون هذه الأحاديث وحيا أوحي به إليه من ربي، وصدق الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أربعة، إن التجربة في هذا الحديث وأمثاله غير مفيدة للحكم على صحة الحديث أو عدم صحته، هنا بقى كلمة علمية تتفق مع العلم التجريبي، هذا الكلام يتفق مع العلم التجريبي نفسه، قال في إن التجربة في هذا الحديث وأمثاله غير مفيدة للحكم على صحة الحديث أو عدم صحته. لماذا؟ قال لعدم معرفة المراد من الحديث يقينا، إذ كل شيء نقوله في الرواية يقول لك هذا الحديث ليس المقصود منه كذا، وإنما من المقصود وتفتون وتقولون إن الدلالة غير قطعية ومشاكل. لماذا قلتم في هذا دلالته قطعية؟ هي يعني المسألة بواحدة خلاص. يعني بتقول برضو أن من الممكن في احتمال للمعنى. فالشيخ يقول لعدم معرفة المراد من الحديث يقين، إذ ليس فيه نص على أن كل كمأة دواء، لأنه يجوز أن يكون النبي قال ذلك في كمأة خاصة أو في نمع أو في نوع من الكمأة، ولا قال يعني ولا أنها دواء من كل داء للعين، ولا أنها دواء في جميع الأزمان، ولا لجميع الأشخاص. مش كل ده وارد ولا لا في النص. والمسألة ليست من شرائع الدين التي لا صفة الثبوت والبقاء إلى يوم القيامة. فيجوز أن يكون الدواء من كمأة خاصة كانت في زمني صلى الله عليه وسلم رحمة بي وبأصحابي، من بقعة خاصة لمرض خاص، فلو أن التجربة فشلت ليدل ذلك على عدم صحة الحديث وعدم مطابقته للواقع. لجوازي عندنا لجواز ألا يكون، الصواب أن بحذف لا، وشوفوا برضو لو أنا غلطان قولوا لي. لجوازي أن يكون المرض الذي أجريت فيه التجربة من الأمراض العينية الذي لا تفيد فيه الكمأة، أو أن الكمأة التي استخدمت في التجربة ليست هي المرادة من الحديث. ولجواز أن يكون فشل التجربة لأمر خارج عن طبيعة الكمأة. ونحن في عصر التقدم الطبي العجيب نجد أن العملية الطبية التي أصبحت في حكم المقررات العلمية الثابتة بتنجح دائما. يقول لك هذه العملية نعملها لك ولكن 80% 90% ولما يعيش معك أو 99%، وكل ما الراجل يخش يموت يقول لك ما يجيني 1%، مش كده ولا ايه؟ ونحن في عصر التقدم العلمي الطبي العجيب نجد ان العمليات الطبيه التي اصبحت في حكم المقررات العلميه الثابته تنجح في بعض الاحيان ولا تنجح في البعض الاخر، لظروف خارجه عن طبيعه الدواء او لوجود بعض تلوثات في الجو او في الاله او لخطا الطبيب في تشخيص الداء او لعدم مصادفه الدواء مكان الداء. واخواننا الاطباء النطاسيون المتخصصون الحاذقون تعرفون في هذا اكثر مما اعرف. فكيف يقول قائل ان التجربه هي كل شيء في تصحيح الحديث او عدم تصحيحه؟ اضف الى ذلك ان النباتات الطبيه قد تسلب خصائصها، وارد ولا لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فالكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة عن المضار، ثم عرضت الآفات بسبب أمور أخرى من مجاورة غيرها أو امتزاج بغيرها أو غير ذلك من الأسباب. فلو أننا أجرينا التجربة على كمأة موجودة اليوم لا يكفي فشلها في الحكم على كذب الحديث، لجواز أن تكون منافعها قد زالت بتغير البيئات وتغير الظروف الزمنية. وكثير من النباتات تفقد خواصها بمرور الزمن أو بتغير البيئة المحيطة بها. ويصدق ما أقول ما جاء في صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في يوم الجمعة الموافق 16/1960 صفحة 14 تحت عنوان حديقة النباتات الطبية، ما نصه؟ والنظريات الطبية تعترف بأن النباتات الطبية حساسة جداً وتفقد خصائصها مع اختلاف التربة أو الحرارة أو الرطوبة أو الارتفاع عن سطح البحر. حساسة. النظريات الطبية تعترف بأن النباتات الطبية التي يستخرج منها أي علاج حساسة جدا وتفقد خصائصها مع اختلاف التربة أو الحرارة أو الرطوبة أو الارتفاع عن سطح البحر. ويحدث في بعض الأحيان أن ينتج النبات عناصر أخرى، ينتج النبات عناصر أخرى لها صفات جديدة لسبب انتقالها من منطقة إلى أخرى. فقد حاولت بعض المناطق الزراعية في إيطاليا زراعة القنب لتحضير المادة المخدرة منه. القنب ده يعتبر من ضمن النباتات اللي بيستخرج منها الإيه إخوانا؟ يستخرج منها المرجوانة والحشيش. الحشيش بيصنع من المادة الصمغية من القنب أما المرجوانة يصنع من الأوراق والسقان والزهور، بيخرج منه المادة اللي هي بتاعت البنج، تمام؟ فقد حاولت بعض المناطق الزراعية في إيطاليا زراعة القنب لتحضير المادة المخدرة منه، ولكن النبات لم يعطي أي مادة مخدرة، يعني طلع المخدر في شيء. وأعطى ألياف قوية تستعمل في صناعة قلاع المراكب الشراعية فقط، في حين أن هذه الألياف غير موجودة إطلاقا في النبات في منبته الأصلي. واضح؟ أربعة، قال صاحب ضحى الإسلام في أثناء الكلام على النقد الداخلي والخارجي، اسمع بقى الكلام ده، الكلام ده مهم قوي وعايزك تركز فيه لأن ندخل في مسألة علمية. قول لي واحنا اللي فات ده كان ايه؟ قول له علم الحمد لله، بس في بعض الأمور محتاجة منك ايه؟ دقة. قال كذلك لم يتعرض كثيرا لبحث الأسباب السياسية التي قد تحمل على الوضع، فلم أرهم شكوا كثيرا، الكلام ده كلام أحمد أمين يا أخواننا مش شيخ، فلم أرهم شكوا كثيرا في أحاديث لأنها تدعم الدولة الأموية أو العباسية، السياسة مسيطرة عليهم بطريقة عجيبة جدا، الدولة العباسية الدولة ما الدول دي التي أذلتهم ورتهم الويل ولهم شايل الله ليه، وهذه الدولة الأموية كذبت في الأحاديث وضعت السوء وهكذا، حقد دفين هذه الدول التي مرمطتهم مرمطة الفرس والروم. فيقول هنا كذلك لم يتعرضوا كثيرا لبحث الأسباب السياسية التي قد تحمل على الوضع، فلم أرهم شكوا كثيرا في أحاديث لأنها تدعم الدولة الأموية أو العباسية، ولا درسوا دراسة وافية البيئة الاجتماعية للشخص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، وما طرأ عليها من خلاف ليعرفوا هل الحديث متمشى مع البيئة التي حكي فيها أو لا، ولم يدرسوا كثيرا بيئة الراوي الشخصية وما قد يحمله منها على الوضع وهكذا. قال نعم، الذي يستدرك لسبب لأنه حصل روية أشياء من هذا القبيل. فابن خلدون مثلا يقول أسباب قلة رواية أبي حنيفة للحديث أنه ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عرضها الفعل النفسي، دي بقى حط فوق ألم خط كده، لأن الحديث ده هو الجملة دي هو لم يفهمها من ابن خلدون، لكن ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون. ليس كلام أهل العلم كل الناس مؤهلة لفهمه. شو قال إيه؟ طبعا هو يشرح القصة الأولانية ويخلي الأخرانية آخر حاجة في الفصل، فبيقول لك هنا إيه؟ نعم روية أشياء من هذا القبيل. فابن خلدون مثلا يقول أسباب قلة رواية أبي حنيفة للحديث إيه؟ أنه ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عرض الفعل النفسي، كلمة دي الإنجليزي دي صح؟ فقال وهي عبارة وإن كانت موجزة وغامضة بعض الغموض إلا أنها تدل على هذا الاتجاه وهو عدم الاكتفاء بالرواب العرضها على الطبائع البشرية. لا حبيبي، هي موجزة وغامضة كل الغموض عليك وسيادتك لم تصل إلى شيء في فهمها على الإطلاق، فحاولت أنك إيه تحفظ على الغموض وتتفقه أو تظن تفقه. قال ومن هذا القبيل، ما ذا الكلام لسه أحمد أمين، ما يروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجري في كل يوم قيرطان. قالوا كان أبو هريرة يروي الحديث هكذا إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب زرع ويزيد كلب الزرع. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، يعني ابن عمر بيقول في الحديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية هذا مستثنى انتقص من أجري في كل يوم قيرطان، لكن لو للصيد أو للماشية لا ينتقص لأنه إيه؟ الشرع أذن له في ذلك. فقيل له يا ابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. سقط عندكم الجملة دي، الجملة دي سقطة، اكتبوها. نعم موجودة، يبقى الطبعة بتاعت أنا متأخرة جزاكم الله خير، سقط عندي. المهم قال إيه بقى؟ فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا، قال وهو نقد من ابن عمر لطيف في الباعث النفسي. هذا كلام خطير، أقسم بالله حينما قرأتها ما فهمت منها هذا، ما فهمت من ابن عمر إلا أنه قال حفظ أبو هريرة ونسيت أنا، معناها كده لأن أبو هريرة عنده زرع فيهتم بالرواية أكثر مني. هو قال لك لا ده دع ده أبو هريرة يلمح ابن عمر لأن أبو هريرة اخترعها وأضاف على حديث النبي عشان هو عنده زرع، عشان هو عنده زرع. بص الكذب وسوء الظن. فأنا ما فهمته إلا هذا، فوجدت المسألة وجدت المهم. قال وهو نقد من ابن عمر لطيف في الباعث النفسي، الباعث النفسي على الوضع، على وضع الأحاديث. نعم. قال وهناك أشياء منثورة من هذا القبيل ولكنها لم تبلغ من الكثرة والعناية مبلغ النقد الخارجي، يعني نقد السند، ولو اتجهوا هذا الاتجاه كثيرا وأوغلوا في إغلالهم في النوع الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها. هم حطيفين وكل حديث لازم نطلقها موضوعا، تمام. قال وأوغلوا في إغلالهم في النوع الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها، مثل كثير من أحاديث الفضائل وأحاديث رؤية في مدح الأشخاص والقبائل والأمم والأماكن إلى آخر مقرأ. كل الصفحة دي كلام مين؟ أحمد أمين. وإليكم الجواب، إن أئمة الحديث نقدوا الروايات نقدا صحيحا، إن أئمة الحديث نقدوا الروايات نقدا صحيحا، وبيانوا الصحيح من غير الصحيح، والموضوع من غير الموضوع، بحسب القواعد والأصول التي وضعوها لنقد السند النقد الخارجي أو المتن النقد الداخلي. وفيما قدمت في هذا الكتاب ما يغني عن إعادته، والمحدثون في نقدي متئدون ومتريثون، وهكذا شأن كل ناقد نزيه، يخشى أن يبغى في الحكم أو يحيف عن طريق الحق والصواب. ولكن المستشرقين وأبواقهم ومتابعيهم يريدون من أئمة النقد والتعديل والتجريح أن يكونوا متسرعين وهدامين، ولن يكون هذا منهم أبدا. عمر علماء الجرح ما تكونوا هدامين أبدا. قال ولا أدري كيف يقول صاحب الضحى أنهم لم يتعرضوا كثيرا لبحث الأسباب السياسية، وقد جعلوا من قواعدهم عدم قبول رواية أهل الأهواء والمبتدعة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. ما هو إيه هو؟ راعى الأمر النفسي ولا لا؟ قال ومنهم من فصل بين الداعية وغيره، فقبلوا رواية غير الداعية وردوا رواية الداعية، وما ذلك إلا لأن احتمال تزيده احتمال قريب، غير الداعية احتمال اختراع الأحاديث أو وضعها عنده الاحتمال يكون قريب، دينه علمه دي مهدين عدله. وهذا المبتدع مش لأ، ما أصلي ما تقس المبتدع الذي تكلموا عنه ونقلوا عنه كمبتدعة زمانك، مبتدعة زمانين الآن بيسبوا وبيشتموا مش كده، وشغالين والعياذ بالله عملاء لمخابرات دول أجنبية، وهؤلاء بيكفروا الناس إضافة إلى استحلال دماء وأموال الناس، إضافة إلى ذلك أنهم يكذبون. يعني اللي ألف كتاب وينسبه لامرأة ويقول لك اللي تجلب بيه يلعب بيه، فاكرين الكلام ده اللي قلناه ولا لا؟ وجبنا من ألفاظهم ومن كلام واحد ألف كتاب ونسبه لامرأة، وإن العمل كانوا يغتصبوها في السجن، ويجي يسأله ويقول له أنت إزاي أنت؟ قال له مش إزاي اللي بيلعب بيه، الحرب كده خدعة، الحرب خدعة مش كده؟ قال تنسب كتابا لامرأة وتقول له تعرضت للاغتصاب، أيوه المشكلة هذا كذاب يألف كتابه، هتيجي تصدقوا في ايه؟ فمبتدع مبتدع. وذكرنا لكم كلمه الشيخ اسامه لما بيقولوا له هل هؤلاء خوارج، قال لهم هم يطولوا خوارج العصر السابق كانوا عباد، الكذب عندهم يخرج من المله، لكن انت تتعامل مع اناس يتقربون الى الله بالكذب كل يوم، منشط جديد واختراع اكاذيب 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 بتتفحى الايه الاعلاميه الخارجيه. فهنا بيقول الشيخ قال في العامل النفسي، فقد جعلوا من قواعدهم عدم قبول رواية أهل الأهواء والمبتدعة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، ومنهم من ولذلك لا يقبلون رواية الشيعي لأن الشيعي عندهم كذاب، كما قال ابن تيمية خلق الله الكذب وجعل 19 في الرافضة. دي ناس شغالة بالتقية. طب ده هتاخد منه ايه؟ واحد يقول لك عندنا مصحف فاطمة تقول مين ده؟ والله ما قلت. تيجي تقول له يقول الكلام ويلخص الكلام. طب بتتعامل معاه ده ازاي؟ اذا هؤلاء دينهم يقوم على الكذب. قال ومنهم من فصل بين الداعية الائمة أئمة الجرح والتعديل وغيره فقبلوا رواية غير الداعية وردوا رواية الداعية. ليه؟ العامل النفسي. وما ذلك إلا لأن احتمال التزايد احتمال قليل، احتمال أن يزيد في النص المبتدع غير الداعية قليل، لكن التاني أقرب منه لأنه بينظر له على أنه عبد دي هيجب على النبي عليه الصلاة والسلام. بننظر إلى دقتهم في التعويل على البواعث في الجرح، ويتمثل ذلك واضحا جليا في تفصيل في الراوي الداعية. وهو طب لو الراوي الداعية نفسه روى ما يؤيد بدعته يرفض، طب روى ما يناقض بدعته لا مش معقول هيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بحديث ضد البدعة، ده مستحيل يحدث ولا غلط يبقى يقبل. ولذلك قال لك ايه؟ ويتمثل ذلك واضحا جليا في تفصيل في الراوي الداعية وهو أن يروي ما يؤيد بدعته أو يروي ما يخالفه، فرد رواية الأول اللي يؤيد البدعة لأن العامل النفسي موجود، وقبل الثاني لأن الباعث على التزيد والاختلاق في الأول قريب محتمل وفي الثاني بعيد جدا، هيخترع المبتدع حديثا يخطئه. طالما هيكذب يكذب لصالح البدعة ولا ضدها؟ نعم. قال لأن الباعث على التزيد والاختلاق في الحالة الأولى قريب محتمل وفي الثاني بعيد جدا، وكذلك تفصيل في الراوي غير الداعية بين أن يروي ما يؤيد دم حتى الراوي غير الداعية روى ما يؤيد بدعته اللي متشكلين أو مش هناخد بيها أو يردها ويخالفها فرد رواية الأول دون الثاني. اسمع، كما جعلوا من قواعدهم التي تدل على الوضع أن يكون الحديث في فضاء العلي وروي شيعي. يعني اللي بقى الراوي شيعي زي الحارث الأعرج ويروي حديث في فضل علي اركن مش كده ولا لا؟ تمام. أو في ذم علي والراوي ناصبي ممن يناصبون عليا العداء مش هاخده منك بقى، أو في ذم أعدائهم ورويه رافضي في ذم أعداء الشيعة والراوي رافضي مش هيقبل طبعا إلى غير ذلك. ولو رجع صاحب الضحى أحمد أمين إلى الكتب المؤلفة في الموضوعات مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق لوجد أن العلماء انتبهوا غاية الانتباه إلى أحاديث الفضائل في الأشخاص والأمكنة والأجناس والأمم وبوبوا لذلك الأبواب في كتبهم. وقد استغرق ذكر الفضائل في كتاب اللآلئ ما يزيد عن 100 صفحة عن 100 صحيفة، والكتاب بيتكلم في الأحاديث الموضوعة 100 صحيفة في الأحاديث الموضوعة في ذكر الفضائل، فكيف بعدما ذكرناه يستجيز لنفسه أن يقول إن العلماء لو اتجهوا هذا الاتجاه لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها مثل كثير من أحاديث الفضائل إلى آخره. قال أما إذا كان يقصد أنهم لم يحكموا على كل ما ورد في الفضائل بالوضع فهذا ما لا نوافق عليه وما لا نرتضيه لباحث، أي فضيلة لشخص أو لمكان أو لأرض أو كذا أقول عليها موضوعها. طب ما في فضائل مكة وفضائل المدينة وفضائل الشام مش كده ولا إيه؟ وفضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل عثمان وهكذا. قال واستمع أيها القارئ عشان تعرف كيف كان يتعامل العلماء حتى وبيراجعوا النص والمتن نفسه. قال واستمع أيها القارئ الحصيف إلى بعض الأمثلة غير ما قدمت ليزداد الأمر وضوحا. حديث أنس بن مالك دخلت الحمام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعليه مئزر. وكان في حمام في عصر النبي؟ لا، ولا في جزيرة العرب. حجب بوضع ابن الجوزي وقال في سنديه مجهولون. طبعا الاسناد عندهم الاساس بعد كده المسجد باين انه مجهول. في سنديه مجهولون ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حماما قط. الحمام المقصود ايه؟ الحمام العمومي مش دوره الميه. الحمامات الايه العموميه اللي هي حمامات اللي بالناس بتخش تستحمى فيها مش كده. فقال هنا ايه ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حماما قط ولا كان عنده حمام عشان بس الاجيال الجديده لا تعرف هذه الامور. كانت هناك حمامات عامه الناس تذهب هناك ويقوم ناس يغسلوا النساء نساء والرجال رجال حمامات. كان الكلام ده موجود فين في الشام لم يكن موجودا عند العرب. فقال اقول ولكن الشيخ بقى يعلق ويقول على كلام ابن الجوزي ولا كانت الحمامات العامه موجوده عند العرب انذاك ده بل استمع الى قوله في الحديث المكذوب لا يولد بعد المئة مولود لله في حاجه. طبعا الاسناد ضايع اما يجي ينظر للمسجد موضوع فان قيل فاسناده صحيح فالجواب ان العنعنه تحتمل ان يكون احدهم سمعه من ضعيف او كذاب فاسقط يعني اسناده صحيح لكن في عنعنه. العنعنه دي مش ممكن يكون حد واحد جاهل وكده مجهول المجهول ده ممكن يكون موضع لان المعنى ما ينفعش ما تجيش تقول حديث يعتبر بيه يعتبر بيه ايه لا يولد بعد المئة مولود لله في حاجة. فالجواب أن العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم سمعه من ضعيف أو كذاب فأسقط اسمه ودلس وذكر من رواه عنه بلفظ عنه وكيف يكون صحيحا وكثير من الأئمة السادة قد ولدوا بعد المئة ينفع. قال بل استمع إلى العلماء لما نقضوا حديث الهريسة وأنها تشد الظهر وتقوي على الباء الباء اللي إيه؟ الجماع يعني الباء أو الباء. فقد قالوا إن محمد ابن الحجاج اللحمي هو الذي وضعه لأنه كان صاحب هريسة كان بيبيع هريسة وعايز يمشي الأمور معاه والدنيا واقفة إيه؟ عليكم بالحديث إذا أسمكتم فأبلحه وكان سمك كل بلح بالمرة تاجر بلح ولا حاجة مش كده اللي بنا مصر كان في الاصل حلوان يقول لك حديث ولا حلوان مش حديث ولا حلوان ده واحد برضه حلوان تحديث. فقال لكن صاحب الضحى لم يكلف نفسه ان يقرا ويطلع على كتب القوم وكلامهم وتابع المستشرقين فيما قال. هنرجع بقى هنا هنا الكلام ده العام اللي قاله عشان نناقش الكلام بقى حته حته. قال ايه واما حديث ابن عمر مرفوعا من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ما شيء انتقص من أجلي في كل يوم قراطان وأن أبا هريرة كان يروي الحديث هكذا إلا كلب صيد أو ما شيء أو كلب زرع فيزيد كلب الزرع. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. ثم يعلق صاحب الضحى فيقول وهو نقد من ابن عمر لطيف في الباعث الباعث النفسي يعني. فالجواب عنه من وجوه عيب الجواب عيب ما تتعاملوش مع السلف كده. هذه الزيادة ثابتة عن أبي هريرة رضي الله عنه بالأسانيد الصحيحة القوية التي لا مطعن فيها عند البخاري ومسلم في صحيحهما وغيرهما. اسمع ولم يتفرد بها أبو هريرة اسمع بقى الكلام يا عم ولم يتفرد بها أبو هريرة بل جاءت اللي زرعه من طرق قوية صحيحة عن غيره من الصحابة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن غير ابي هريره وهو الصحابي الجليل سفيان ابن ابي زهير وهو رجل من شنوءه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عملي كل يوم قيراط. قال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اي ورب هذا المسجد. والحديث الصحيح كما روى هذه الزيادة الإمام مسلم أيضا بسنده عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان وهو من هو في نقد المرويات ولفظها يحيى بن سعيد القطان وهو من هو في نقد المرويات ولفظها. وقال أبو حاتم في حديث عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع واضح؟ نعم. وكذلك روى الترمذي في جميع عن عبد الله بن مغفل والنسائي في سنن وابن ماجه في سنن. ومن ذلك ترى ان الزياده محفوظه من غير محفوظه عن غير ابي هريره. وكل روايه من هذه الروايات وردت عن الصحابي الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عده مما يبعد كل البعد ان لم يحل يجعله مستحيلا ان يكون الصحابي الراويه الحافظ تزيد في الحديث والعياذ بالله على كلام النبي. اسمع بقى الامر بقى اللي هو ايه، يقطع الرقبه. بل قد وردت هذه الزياده عن ابن عمر نفسه. روى مسلم في صحيح من طريق شعبه عن ابي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا الا كلب زرع او غنم او صيد ينقص من اجره كل يوم قيراط. وكذلك روى هذه الزياده عن ابن عمر النسائي. اشكال بقى، طب ابن عمر ما ذكرهاش قبل كده ليه؟ هقول لك. وكذلك روى هذه الزياده عن ابن عمر النسائي. قال الامام النووي يحتمل ان ابن عمر لما سمع من ابي هريره وتحقق من النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك، يبقى ما كانش بيلمح لتجديد ابي هريره، يبقى فسرها بقى ايه؟ ان ابا هريره كما قلنا حفظ ما لم احفظ. قال وزادها يعني بعد ذلك في حديثه الذي كان يرويه بدونها. علق الناشر وقال هذا يؤكد ان ابن عمر لم يقصد الطعن في ابي هريره، والا كيف يطعن فيه ثم يعتمد على روايته ويرويها منسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفع؟ ثم قال ويحتمل انه تذكرها في وقت فرواها ونسيها في وقت اخر فتركها. ولذلك لما قيل له طب ده ابو هريره بيقول معلش اصل ابو هريره عنده زرع انا ما عنديش زرع فامسكها، بس عادي جدا، لكن انا فاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فقال ويحتمل انه تذكرها في وقت فرواها ونسيها في وقت اخر فتركها. والحاصل ان ابا هريره ليس منفردا بهذه الزياده، بل وافقه جماعه من الصحابه في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو انفرد بها لكانت مقبوله مرضيه. ابو هريره عدل ثقه لا يتاتى اليه اي شك، هو جميع سائر اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. قول ابن عمر ليس فيما يدل على الشك فيما رواه ابو هريره ولا التشكيك فيه، وليس فيه الطعن في صدق ابي هريره وامانته، وانما فيه اشاره للباعث. الباعث ليس على الكذب والتزايد، بل الباعث على الحفظ. واخدين بالكم ولا لا؟ الباعث على انه حافظ وانا نسيت. قال وليس فيه الطعن في صدق ابي هريره وامانته، وانما فيه اشاره للباعث لابي هريره على حفظ هذه الروايه وانه كان صاحب زرع. والعاده ان الشخص يحفظ ما يكون له مساس به. ويرحم الله الامام النووي حيث قال قال العلماء ليس هذا توهينا لروايه ابي هريره ولا شكا فيها، يقصد من ابن عمر، بل معناه انه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه واتقنه. والعاده ان المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويعرف من احكام ما لا يعرفه غيره. ولذلك تجد من يعمل في الطب يتحرى الاحاديث التي وردت في الطب، ويجري على لسان احاديث خاصه بالطب. وكذلك التجار يحفظون الاحاديث الخاصه بالتجاره، وكذلك كل صاحب مهنه او عمل. قال مما يؤكد هذا الفهم ويقويه ما كان يكنه ابن عمر لابي هريره رضي الله عنه من التقدير والاجلال له والاعتراف بالحفظ، وقد ثبت انه كان يترحم عليه في جنازته، ويقول كان يحفظ علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البغوي في كتابه الصحابه بسند جيد عن ابن عمر انه كان يقول ان كنت يا ابا هريره لالزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحفظنا لحديثه. وهل غاب عن ذهن صاحب الضحى احمد امين ان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون المداهنه ولا المراوغه ولا يخافون في الحق لومه لائم؟ فلو ان ابن عمر قصد تكذيب ابي هريره في زيادته على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لصرح بذلك ولعنفه. وابن عمر ما كان ليخشى ابا هريره، وهو لا حول له ولا قوه. ابو هريره ما كانش امير ولا كانش يعني له قبليه ولا لا. كيف هو الذي امتنع عن بيعة عبد الله بن الزبير، وامتنع عن بيعة مروان بن الحكم، وامتنع عن بيعة عبد الملك حتى تجتمع الأمة؟ ظل ممتنعا وقال لا أبايع في فتنة ولا في اختلاف، وامتنع تماما. هذا فيه من الشجاعة في القوة المحافظة على الرأي والمبدأ. فأين أبو هريرة من عبد الله بن الزبير الذي اجتمع عليه الحجاز والعراق؟ وأين هو من بني أمية؟ كل ذلك لم يخف منه عبد الله بن عمر، وظل ممتنعا عن المبايع لأي أحد حتى اجتمعت الأمة على عبد الملك بن مروان فقال حينئذ أبايع. أما في الفتنة فلا أبايع، واسم ابن عمر ومبايعة ابن عمر كانت الكل بيتطلع إليها نظرا لمكانة شيخ الصحابة، وابن عمر بن الخطاب وقديم ده حضر غزوة أحد وعرض في بدر فلم يجزه النبي لأنه كان صغيرا، ولكن دخل في غزوة أحد حضرها رضوان الله عليه. نعم. قال هنا: ثم إني أقول أليس المعنى الذي لأجله أباح الشارع الحكيم اقتناء كلب الماشي، هذا المعنى موجودا أيضا في كلب الزرع، الأمر العقلي اللي هو العلة الشرعية، فالزيادة ليست منقورة دراية كما هي ثابتة رواية. ثم إذا كان هناك في الكلام احتمالان يا أصحاب العقول وأصحاب الدين، أحدهما احتمال خير والآخر احتمال شر، أليس الأولى والأليق بالمسلم فضلا عن الصحابي أن يحمل الكلام على ما هو خير؟ بلى والله، ورضي الله عن الفاروق الملهم المحدث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، الحق أن صاحب الضحى جافاه الحق والصواب في مزعة. الكلمة بقى اللي خاصة من نسيت أبو حنيفة إيه؟ الأذان ولا إيه؟ قول صاحب الضحى نعم رويت أشياء من هذا القبيل، فابن خلدون مثلا يقول: قلة رواية أبي حنيفة للحديث أنه ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عرضها الفعل النفسي، وهي عبارة إن كانت أشدة مجابة وغامضة بعض الغموض، إلا أنها تدلنا على هذا الاتجاه هو عدم الاكتفاء بالرواة بل عرضه على الطبائع النفسية والبيئة الاجتماعية. قال الشيخ إباح، ركزوا بسم الله، الحق أن صاحب الضحى حرف النص الذي ذكره ابن خلدون في مقدمتي عن معناه المراد، لم يحرفه لفظا، حرفه غير معنى وحمله على غير محمله، وابن خلدون لم يرد ما أراده صاحب الضحى وعدم الاكتفاء بالرواة بل عرضه على الطبائع النفسية والبيئة الاجتماعية كما قال، وإنما أراد مسألة أخرى، ومسألة العمل بخبر الواحد، خبر الواحد الذي لا يتواطأ تمام وليس بمشكل. إذا كان الراوي قد عمل بخلاف مقتضى الحديث أو أفتى بخلاف ما يدل عليه، فأبو حنيفة وأصحابه في مثل هذا يحكمون بضعف الحديث ولو كان صحيحا. هذه القضية مخدم بالكم عدم شوف الكلام، ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عرضها العائد فعل الفعل النفسي، مخدم بالك الفعل فعل هو خالف الراوي المروي. هذه القضية كلها. فقال: إذا كان الراوي قد عمل بخلاف مقتضى الحديث أو أفتى بخلاف ما يدل عليه، فأبو حنيفة وأصحابه في مثل يحكمون بضعف الحديث ولو كان صحيحا ها لعمل به. تقول له: لا هو صحيح ولكن لم يعمل به لأنه مثلا عنده ما صح عليه أو ما حدث فيه تعارض مع شيء ما أو قدم عليه كذا أو عنده الحديث صحيح ولكن منسوخ. عارفين مسألة ترك العمل بحديث ما أسبابه بالكون ليس شرطا أن يكون الحديث غير إيه صحيح. فقال أحد علماء الأصول اللي هو الدكتور الشيخ محمد شلبي في أصول الفقه الإسلامي: اشترط علماء الحنفية للعمل بخبر الواحد شروطا ثلاثة، هنتكلم على أولها اللي هو الأساس. أولها: ألا يعمل الراوي بخلاف ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شرط عند الأحناف: خالف الراوي ما رواه يبقى هذا دليل على إيه؟ ضعف الحديث، لا يعمل بهذا الحديث. اشترط علماء الحنفية للعمل بخبر الواحد لو أنا ابن عمر روى الحديث وما عملش بيه يبقى أصبع عندي الحديث ده مردود، لو كان الحديث ده صحيح عند ابن عمر لعمل به. بقية الأئمة لهم أقوال تانية. فقال: اشترط علماء الحنفية للعمل بخبر الواحد شروطا ثلاثة. نتكلم في الأولاني هو الأساس، سيبك من الشروط الثانية ولا تعديلها عشان نناقش كلمة ابن خلدون. قال ألا يعمل الراوي بخلاف ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف الراوي ما رواه بعمله أو فتوى فلا اعتبار لروايته، وليس شرطا أن الراوي يكون ابن عمر، ممكن يكون نافع، ممكن يكون مالك، الإمام مالك روى حديث أنا ما عملت به، يقول لك ما هو لو كان عنده صحيح ألا إيه كان عمل به. قال بل المعول عليه ما نقل عنه من عمل أو فتوى عند الأحناف، هو عمل إيه أو أفتى بإيه. ووجه هذا الاشتراط بأن المفروض أن الراوي من الصحابة عدل، ولا يعقل أن يترك العدل ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد صح عنده حديث آخر ناسخ له، وإلا كان ذلك طعما في عدالته. شفت بقى جت ازاي وقال أمر ده. طيب ومن هذا النص يتبين مراد ابن خلدون بمقالته. ثم ذكر مذهب المالكية. طب ده مذهب مين؟ السادة الأحناف. طب السادة المالكية قال اشترط المالكية للعمل بخبر الواحد ألا يكون مخالفا لعمل أهل المدينة. الأحناف قالوا يشترط ألا يكون مخالفا للراوي. التاني قالوا لا ماليش علاقة بالراوي، عمل أهل المدينة. ثم قال تحت عنوان طب مذهب السادة الشافعية، قال لم يشترط الإمام الشافعي في العمل بخبر الواحد ما شرط الملكية اللي هو إيه؟ موافق أن يكون موافقا لعمل أهل المدينة، ولا ما شرطه الحنفي، بل شرط فيه صحة السند والاتصال، فإن صح السند واتصل الحديث عمل به. وده أقوى قول الشافعية، قول أقوى، إن صح السند واتصل الحديث عمل به، دعوة خالف عمل أهل المدينة ماليش علاقة، خالف عمل الراوي لا علاقة لي به. في الحجة في الراوي ولا المروي؟ في المروي. المروي هو السنة، كلام النبي أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فعل الإمام أو الصحابي تعارض مع قول النبي. يقول لك ما هو اللي رواه، أنا مالي بقى رواه وهو عدل، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ما قال ليش ده منسوخ ولا قال لي عليه أي حاجة. يبقى ممكن يكون نسيه، ممكن أي حاجة في عمله لما حدث عنده إيش أمر يخصه هو. الملكية قالوا لابد أن الحديث يكون إيه؟ موافقا لعمل أهل، ما يكونش مخالف، ما يكونش مخالف لعمل أهل المدينة. المهم سوء. طيب أما الشافعية قالوا بل شرط في صحة السند والاتصال، فإن صح السند واتصل الحديث عنه طبعا، ويبقى بقى غير المعلل برضه ولا شد، بقيت شروطنا المعروفة عند المحدثين. طيب خالف عمل أهل المدينة أو لا، اشتهر أو لا، فإذا عارض الحديث غيره من الأحاديث بحث عن الناسخ، فإن وجد الناسخ عمل به وترك المنسوخ، وإن لم نجده فإن أمكن الجمع جمع بينهما، أو أول بعضها حتى يزول التعارض بينهما. إذا بقى أسلوب الإيه؟ علم الجمع بين الإيه؟ النصوص الجمع والترجيح، وبشرط الاتصال لم يعمل بالحديث المرسل، ده الشافعي بشرط الاتصال لم يعمل بالحديث الايه المرسل، وهو الذي سقط من سند الصحابي، الا اذا انضم اليه دليل اخر يقوي. وده شرط الشافعي في الرساله، الشافعي رحمه الله عليه، الحديث المرسل لا ياخذ به، لكن لو جاء الحديث المرسل قواه مرسل اخر بس بشرط الا يكون من نفس الايه المخرج، عشان ما في الاخر لا يقول اله نفس المرسل، يبقى جالي من طريق آخر. طب إلا إذا انضم إليه دليل آخر يقويه. ومن ثم عمل بمراسيل سعيد بن المسيب لأنه وجدها كلها مروية من طرق أخرى متصلة. دخلنا على مذهب مين؟ السادة الحنابلة. ثم ذكر مذهب الحنابلة فقال إنهم يوافقون الشافعية في عدم اشتراط شيء مما شرطه الحنفية، اللي هو عدم مخالفة الراوي، أو الملكية عدم مخالفة عمل أهل المدينة. وزادوا عليهم أنهم لم يشترطوا الاتصال، بل متى صح السند عملوا به، سواء كان متصلا أو غير متصل، يأخذ بقى بالمرسل. المهم ما هو الحنابلة لازم يعمل بشيء مروي، ومن ثم عملوا بالمراسيل وقدموه على القياس، فمذهبهم أوسع المذاهب في العمل بالسنة. واضح؟ والحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الجليل الشافعي وهو العمل بالحديث ما دام اتصل سنده، وكان رواته عدولا ضابطين سواء وافقه الرابع عمل وفتيا أم لا، أو عمل أهل المدينة. وضحت رأي علماء الحديث وعلومه؟ قالوا عمل العالم وفتيا على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته. تمام؟ هذه بعد كده جملة اعتراضية من أول لإمكان أن يكون لغاية في الترغيب وغيره، ثم يقول لك ولا بتعديل رواتي تعطف عليها ولا مخالفته له قطع منه في صحتي، عشان بس نقرأ ونفهم. تمام؟ يبقى ولا بتعديل رواتي افتح قوس أو معكوفة، والمعكوفة الثانية تقفلها بعد. وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره، وبعد كده تعطف بقى ولا مخالفة على ولا بتعديل رواتي. نقرأ؟ نقرأ مع بعض. قال وعمل العالم وفتيان على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواتي. ممكن عالم يروي حديثا بإسناده ويعمل به، هل هذا دليل على أنه يصحح الحديث؟ ليس شرط، وربما كان بيأخذ بالحديث المرسل، ربما ليس في الباب غير هذا الحديث صح ولا غلط، وليس شرطا أنه عدل الرواه. قال ليه؟ لإمكان أن يكون ذلك منه عمل بالاحتياط احتياطا، أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر، ولا إيه؟ قال وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك. خالف الآمدي وغيره من الأصوليين، قالوا عمل العالم وفتيا على وفق حديث حكم بالصحة وبالتعديل الرواه. واضح؟ بس الآمدي ومن معه من هؤلاء الأصوليين ليسوا من علماء الحديث. قال وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط. وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره. شوف بقى، لأن من الممكن في الترغيب يكون عنده ضعيف، لكن في الأحكام لازم يكون عنده إيه؟ صحيح. قال وعمل العالم، الأذن أذن، قال وعمل العالم وفتيا على وفق حديث الرواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته. ليه؟ لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر. ولكن وصحح الآمدي من أئمة الأصول وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك، أي حكم بالصحة وبتعديل الرواه. وقال إمام الحرمين بشرط أن لم يكن في مسالك الاحتياط، ولكن ابن تيمية فرق بين أن يعمل به في الترغيب وغيره. واضح الكلام ده وشرح. طيب عمل العالم تاني وفتيا على وفق حديث الرواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواه ولا مخالفته له، الراوي لو خالف ما روى ليس قطحا منه في صحته ولا في رواته. لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض خالفه، لأن هناك ما يعارضه وتقدم عليه وأقوى منه، بإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره. وأعتقد أن الإمام مالك يذكر بقى، وقد روى الإمام مالك حديث الخيار اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني في البيع ولم يعمل به، لما قالوا لا الحديث أيوة صحيح ولكنه لم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قطعا في نافع روي ألا يستطيع، وروى الحديث عن نافع عن الضعف، ألا هذا قطع في الروي؟ لا، تضعيف للحديث لا، لكن عمل أهل المدينة رأى على خلافه أصل عنده. واضح كده؟ طيب. وقال ابن كثير بنفس المسألة في القسم الأول الأولاني نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث وتعرض للاحتجاج به في فتيا أو حكم أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، وجاب عن هذا العراقي فقال إنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث، بينتقد ابن كثير أو بيحش عليه ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس يا ابن كثير، ولا يلزم الحاكم أو المفتي أن يذكر جميع أدلته ولا بعضها بأثناء الفتوى أو العمل، ولعل له دليل آخر. واستأنس بالحديث الوارد بالباب، وربما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس. ما علينا، أنهينا القصة، احنا بس عايزين نوصل من هذا نفهم أن مراد ابن خلدون لم يفهمه السيد أحمد أمين، وبناء عليه قال ما قال. وكتبة كثيرون ممن يكتبون في الفقه الاجتماعي ومثل أبزاد لم يتضلعوا من كتب الأئمة، فتجد الواحد يتصدر لهذه الكتب ويقرأ للشاطبي ومش فاهم حاجة. أنت لا تعي مصطلحات القول ولا تعرف كيفية التعامل معه، لم أنت يعني لم تقرأ أصول الفقه ولم تقرأ علوم المصطلح، فلا تعرف هذه الأمور. لكن بعد ذلك يتصدر لتفسيرها وقالت ابن خلدون بابا رجل حاطط عبارة رجل اجتماعي من علماء الاجتماع من من يكتبون في الاجتماع في هذا العصر على فكرة، والصحفيين وغيره. فكده نفسه طالما بيعرف ألف به وخد شهادة الثانوية وذكر شوية نحو بتاع المدرسة والكلام ده، الفرق بقى بينه وبين علماء الأزهر وبين المتخصصين في هذه الشؤون ويناصح أفرحان. من هنا نفهم أن المراد ابن خلدون الذي لم يفهم أحمد أمين، وبناء عليه ما قال وبنى عليه ما قال. ثم أردف وهي عبارة وإن كانت موجزة وغامضة بعض الغموض إلا أنها تدلنا على هذا الاتجاه وهو عدم الاكتفاء إلى آخر ما قال. هذا هو الفرق بين العالم الفاهم والواعي والمقلد المتصيد للأخطاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سريعا الشبه دي اللي رقم 5 دي مش كبيرة يعني. قالوا هذه الشبه من كتاب لا معلش احنا كده هندخل في علي حسن عبد القادر أم كله صلوا المغرب، لأن احنا كده خلصنا. ركز احنا كده خلصنا مين؟ أحمد أمين. هنا يدخل في علي حسن عبد القادر وده كان أستاذ وعميد لكلية الشريعة، ولكن للأسف رجل من رجال المستشرقين، عالم من الأعلام، علشان لما يشوفوا بعض الأعلام اللي هي ما بيفتوا فتاوى ما يطلبوا المستمعون، عارفين فتاوى ما يطلبوا المستمعون ولا مش بواش؟ كل حاجة عندنا حلال، انت عايز ايه؟ اي حاجة عندي حلال، انت عايز ايه؟ ده توني خليفة قال له في الاخر يا عم مين؟ قال له بقول لك والله تتكلم انت مش فاهم، هم بيقولوش ان ابن الله، يقول له والله قلت له انت كفر الرجل، انت كفر الرجل، يقول له انتوا ما بتقولوش ان ابن الله ده مجاز، يقول له والله العظيم احنا بنؤمن بهذا. طب كفر الراجل يا عم في ايه؟ اتوقع بالك فاي المساله عنده كله ففي منه كتير. قال صاحب ضحى الاسلام في اثناء التكلم على نقد المحدثين للحديث، هيرجع بقى لقضيه ايه؟ النقد الداخلي. قال لكنهم لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي، يعني نقد المتن، كل شغل علماء الحديث بالإسناد فقط، الكذبة التي تلوكها كل الأسئلة. قال فلم يعرضوا لمتن، لم يعرضوا يعني لم يتعرضوا لمتن الحديث، هل ينطبق على الواقع أم لا؟ مثال ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام لمين؟ أحمد أمين نقلا عن المستشرقين. قال مثال ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن، الكمأة أنتم عارفينها، ويقول في الحاشية واحدة الكمأة كتمرة وتمر، يعني المفردة والجمع، وهي نبات لا ورق له ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، وتمتد في الأرض امتدادا كثيرا، ولذلك فإن بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لا بالمرض الجدري يعني في الانتشار من المن، المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، يعني الذي كان ينزل على بني إسرائيل في التين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من الإيه؟ من المن، يعني من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، وذلك على سبيل التشبيه الجامع بينهما ووجود كل منهما عفوا بلا تعب. وقيل من المن أي الشيء الممنون به على الخلق، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني ممنون، من يعني ممنون. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، وما هي بقى الإشكالية؟ وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. احنا كنا اتكلمنا عن حديث العجوة قبل كده. قال فهل ما ذلك كلام لأحمد أمين نقلا عن سادات من المستشرقين. قال فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة، يعني الحديث ده انتوا ذكرتوه واقتنعتم به من ناحية الإسناد، طب هل أنتم حاولتم أن تعرفوا هل إن الكمأة حقيقة شفاء للعين ولا لا؟ وتأكدتم من كون العجوة شفاء من السم ولا لا؟ قال فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة والفئة الرياق يعني شفاء؟ نعم إنهم رووا يعني برضو استدرك على النفس أي عملوا طبعا ما عملوا إنهم رووا أن أبا هريرة قال أخذت ثلاثة أكمأ جمع كمأة ثلاثة أو خمسا أو سبعا فعصرتهن في قارورة وكحلت به جارية لي عن شاء فبرأت. والحديث المخالف طبعا عايز يعني أو امتحن الحديث أو وعمل الحكاية دي. ولكن هذا قال كده قال له لا انسى ولكن هذا لا يكفي لصحة الحديث. فتجربة جزئية لا تكفي منطقيا لإثبات الشيء في سبت الأدواء. أنا عايز بقى أجي وزارة الصحة ولا منظمة الصحة العالمية يعني أبو هريرة كان يروح لمنظمة الصحة العالمية اللي كانت عملت لسه عشان يعمل الكلام ده يعني ولا خد بالك بس تجربة جزئية لا تكفي منطقيا لإثبات الشيء في سبت الأدوية وإنما الطريق أن تجرب مراما وخير من هذا أن تخلل. طب تحليل إذا وكان فيه معامل تحليل زمان وخير من هذا أن تخلل لتعرف عناصرها. فإذا لم يكن التحليل في ذلك العصر ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراء. فكان هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه. المؤمنون يؤمنون بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أنت تقول كأن واحدا من الناس قال ونحن سنقوم بامتحان قول هذا القائل حتى نعرف هذا الرجل صادق أم لا. لكن المؤمنين يؤمنون بما أنزل إليهم واضح. المهم قال والجواب الشيخ يرد قال إن هذا الحديث صحيح روي في أصح كتب الحديث وأوسطها هما الصحيحان ورواه غيرهما كالترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وليس في سندي ما يدعو إلى الحكم بالوضع ولا في متنه ما يخالف عقلا ولا نقلا ولا واقعا حتى يتشكك فيه العلماء. والحديث إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي التشكك فيه لأنه إن كان بوحي من الله فلا خلاف في قبول واعتقاد الشفاء فيه. وإذا كان باجتهاد وسكت عنه يقول لك لا الله لم يوحي إليه علو الرسول قاله مجتهدا وإن كان باجتهاد وسكت عنه الوحي يعتبر إقرارا من الله تعالى للنبي ولا الوحي سيترك على باطل ويعتبر في منزلة الموحى إليه به من الله جل وعلا لأنه يستحيل شرعا وعقلا أن يقر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه على أمر غير حق وغير صواب. وأيا كان الأمر فليس هناك ما يدعو إلى الشك أو التشكيك فيما دل عليه الحديث من كون الكمأة شفاء للعين. والذي يتبادر من الحديث أن المراد أن ماءها شفاء للعين وهذا هو ما فهمه الصحابي أبو هريرة حيث عصر أكمؤا وأقطر ماء في عين جارية الله عمشاء فبرأت بإذن الله. ثلاثة أو اثنين إن المسلمين من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا لم يقصروا في التجربة. فهذا هو سيدنا أبو هريرة قد فعل ذلك. عايز ثاني وقد ذكر ابن القيم في ذات المعاد في هذه خير العباد اعتراف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو البصر منهم المسيحي طبيب مسيحي وابن سينا وابن سينا وغيرهما وأن فيها أي في الكمأة جوهرا لطيفا يدل على خفتها والاكتحال به نافع لظلمة البصر والرمد القار. ده كلام ابن القيم نقلا عن مين الأطباء في عصره. وكذلك جاء في تذكرة داود الأنطاكي بعض الناس يقول لك تذكرة داود ويفتكر داود النبي لا داود الأنطاكي ده طبيب من أطباء السودان. وكذلك جاء في تذكرة داود الأنطاكي أن ماءها يجرو البياض اكتحالا. وقد حكى الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن بعض علماء عصره كان قد عمي وذهب بصره فاكتحل بماء الكمأة مجردا فشفي. قال وهو شيخ له صلاح ورواية للحديث وبعضهم يرى أنها تستعمل مضمومة إلى غيرها وأيدوا قولهم ببعض التجارب وهي أنهم أخذوا كمأة وعصروها واكتحل منها فهاجت العين وقد قال الغافقي في المفردات إن ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن بالإسمنت أي الكحل واكتحل به، فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة لعصب البصر يعني. فنحن نرى أن بعض المسلمين ولا سيما العلماء لم يقصروا في إجراء التجربة على حسب ما كان يتيسر لهم في هذه العصور المتوالية، فإن الأطباء القدامى منهم من يرى أنها دواء وحدها، ومنهم من يرى أنها دواء إذا انضمت إلى غيره. ثلاثة، في هذا العصر الذي تقدمت فيه العلوم وجرى في علم الطب أشواطا بعيدة حتى نجح الأطباء في علاج بعض الأمراض المستعصية وتمكنوا من زرع بعض أجزاء الجسم المهمة من إنسان إلى إنسان آخر، لو قام جماعة الشيخ بين اليرب هذا الأمر ويطلبوا من العلماء لو قام جماعة من الأطباء المتخصصين في فروع من الطب شتى يعاونهم بعض العلماء المشتغلين بالحديث النبوي رواية ودراية وبحثوا في الطب النبوي لكان من وراء ذلك خير كثير، ولتبين لهم أن الكثير من الأحاديث التي شكك فيها بعض المستشرقين ومن تبعهم من المسلمين هو صحيح معنى ودراية كما هو صحيح سندا ورواية، بل لتبين لهم أن هذه الأحاديث تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا ولا متطببا ولم يكن هناك من المشتغلين بالطب من يعلم هذه الحقائق في زمن النبوة ولا فيما بعدها حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر بأقوالي، يعني لو كان أحد قد قال هذه المقولات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعد زمانه لقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر بأقوالي، فلم يبق إلا أن تكون هذه الأحاديث وحيا أوحي به إليه من ربي، وصدق الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أربعة، إن التجربة في هذا الحديث وأمثاله غير مفيدة للحكم على صحة الحديث أو عدم صحته، هنا بقى كلمة علمية تتفق مع العلم التجريبي، هذا الكلام يتفق مع العلم التجريبي نفسه، قال في إن التجربة في هذا الحديث وأمثاله غير مفيدة للحكم على صحة الحديث أو عدم صحته. لماذا؟ قال لعدم معرفة المراد من الحديث يقينا، إذ أنت كل شيء نقوله في الرواية يقولك هذا الحديث ليس المقصود منه كذا، وإنما من وتفتون وتقولون إن الدلالة غير قطعية ومشاكل. لماذا قلتم في هذا دلالات قطعية؟ هي يعني المسألة بواحدة خلاص، يعني ما تقول برضو إن من الممكن في احتمال للمعنى. فالشيخ يقول لعدم معرفة المراد من الحديث يقين، إذ ليس فيه نص على أن كل كمأة دواء، لأنه يجوز أن يكون النبي قال ذلك في كمأة خاصة أو في نمع أو في نوع من الكمأة، ولا قال يعني ولا أنها دواء من كل داء للعين، ولا أنها دواء في جميع الأزمان ولا لجميع الأشخاص، مش كل ده وارد ولا لا في النص. والمسألة ليست من شرائع الدين التي لا صفة الثبوت والبقاء إلى يوم القيامة، فيجوز أن يكون الدواء من كمأة خاصة كانت في زمني صلى الله عليه وسلم رحمة بي وبأصحابي من بقعة خاصة لمرض خاص، فلو أن التجربة فشلت ليدل ذلك على عدم صحة الحديث وعدم مطابقته للواقع. لجوازي عندنا لجواز ألا يكون، الصواب أن بحذف لا، وشوفوا برضو لو أنا غلطان قولوا لي، لجواز أن يكون المرض الذي أجريت فيه التجربة من الأمراض العينية الذي لا تفيد فيه الكمأة، أو أن الكمأة التي استخدمت في التجربة ليست هي المرادة من الحديث، ولجواز أن يكون فشل التجربة لأمر خارج عن طبيعة الكمأة. ونحن في عصر التقدم الطبي العجيب نجد أن العملية الطبية التي أصبحت في حكم المقررات العلمية الثابتة بتنجح دائما، يقول لك هذه العملية نعملها لك ولكن 80% 90% ولما يعيش معك أو 99%، وكل ما الرجل يخش يموت يقول لك ما يجيني 1%، مش كده ولا إيه؟ ونحن في عصر التقدم العلمي الطبي العجيب نجد أن العملية الطبية التي أصبحت في حكم المقررات العلمية الثابتة تنجح في بعض الأحيان ولا تنجح في البعض الآخر لظروف خارجة عن طبيعة الدواء أو لوجود بعض تلوثات في الجو أو في الآلة أو لخطأ الطبيب في تشخيص الداء أو لعدم مصادفة الدواء مكان الداء. وإخواننا الأطباء النطاسيون المتخصصون الحاذقون تعرفون في هذا أكثر مما أعرف. فكيف يقول قائل إن التجربة هي كل شيء في تصحيح الحديث أو عدم تصحيحه؟ أضف إلى ذلك أن النباتات الطبية قد تسلب خصائصها، وارد ولا لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة عن المضار، ثم عرضت الآفات بسبب أمور أخرى من مجاورة غيرها أو امتزاج بغيرها أو غير ذلك من الأسباب. فلو أننا أجرينا التجربة على كمأة موجودة اليوم لا يكفي فشلها في الحكم على كذب الحديث، لجواز أن تكون منافعها قد زالت بتغير البيئات وتغير الظروف الزمنية. وكثير من النباتات تفقد خواصها بمرور الزمن أو بتغير البيئة المحيطة بها. ويصدق ما أقول ما جاء في صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في يوم الجمعة الموافق 16/1960 صفحة 14 تحت عنوان حديقة النباتات الطبية، ما نصه؟ والنظريات الطبية تعترف بأن النباتات الطبية حساسة جدا وتفقد خصائصها مع اختلاف التربة أو الحرارة أو الرطوبة أو الارتفاع عن سطح البحر. حساسة، النظريات الطبية تعترف بأن النباتات الطبية التي يستخرج منها أي علاج حساسة جدا وتفقد خصائصها مع اختلاف التربة أو الحرارة أو الرطوبة أو الارتفاع عن سطح البحر. ويحدث في بعض الأحيان أن ينتج النبات عناصر أخرى، ينتج النبات عناصر أخرى لها صفات جديدة لسبب انتقالها من منطقة إلى أخرى. فقد حاولت بعض المناطق الزراعية في إيطاليا زراعة القنب لتحضير المادة المخدرة منه. القنب ده يعتبر من ضمن النباتات اللي بيستخرج منها الإيه إخوانا؟ يستخرج منها المرجوانة والحشيش. الحشيش يصنع من المادة الصمغية من القنب، أما المرجوانة يصنع من الأوراق والسقان والزهور، بيخرج منه المادة اللي هي بتاعت البنج، تمام؟ فقد حاولت بعض المناطق الزراعية في إيطاليا زراعة القنب لتحضير المادة المخدرة منه، ولكن النبات لم يعطي أي مادة مخدرة، يعني طلع المخدر في شنج، وأعطى ألياف قوية تستعمل في صناعة قلاع المراكب الشراعية فقط، في حين أن هذه الألياف غير موجودة إطلاقا في النبات في منبته الأصلي. واضح؟ أربعة، قال صاحب ضحى الإسلام في أثناء الكلام على النقد الداخلي والخارجي، اسمع بقى الكلام ده، الكلام ده مهم قوي وعايزك تركز فيه لأن ندخل في مسألة علمية. قول لي واحنا اللي فات ده كان ايه؟ قول له علم الحمد لله، بس في بعض الأمور محتاجة منك ايه؟ دقة. قال كذلك لم يتعرض كثيرا لبحث الأسباب السياسية التي قد تحمل على الوضع، فلم أرهم شكوا كثيرا، الكلام ده كلام أحمد أمين يا أخوان مش شيخ، فلم أرهم شكوا كثيرا في أحاديث لأنها تدعم الدولة الأموية أو العباسية، السياسة مسيطرة عليهم بطريقة عجيبة جدا، الدولة العباسية الدولة والدول دي التي أذلتهم ورتهم الويل ملهم شيء لله ليه، وهذه الدولة الأموية كذبت في الأحاديث وضعت السوء وهكذا، حقد دفين هذه الدول التي مرمطتهم مرمطة الفرس والروم. فيقول هنا كذلك لم يتعرضوا كثيرا لبحث الأسباب السياسية التي قد تحمل على الوضع، فلم أرهم شكوا كثيرا في أحاديث لأنها تدعم الدولة الأموية أو العباسية، ولا درسوا دراسة وافية البيئة الاجتماعية للشخص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، وما طرأ عليها من خلاف ليعرفوا هل الحديث متمشى مع البيئة التي حكي فيها أو لا. ولم يدرسوا كثيرا بيئة الراوي الشخصية وما قد يحمله منها على الوضع وهكذا. قال نعم، أي لازم يستدرك لسبب لأنه حصل رويت أشياء من هذا القبيل. فابن خلدون مثلا يقول أسباب قلة رواية أبي حنيفة للحديث أنه ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عرضها الفعل النفسي. دي بقى حط فوق ألم خط كده، لأن الحديث ده هو الجملة دي هو لم يفهمها ابن خلدون، لكن ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون. ليس كلام أهل العلم كل الناس مؤهلة لفهمه. شوف قال إيه، طبعا هو يشرح القصة الأولانية ويخلي الأخرانية آخر حاجة في الفصل. فبيقول لك هنا إيه، نعم رويت أشياء من هذا القبيل. فابن خلدون مثلا يقول أسباب قلة رواية أبي حنيفة للحديث إيه، أنه ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عرب الفعل النفسي. كلمة دي إنجليزي دي صح؟ فقال وهي عبارة وإن كانت موجزة وغامضة بعض الغموض إلا أنها تدل على هذا الاتجاه وهو عدم الاكتفاء بالرواب العرضها على الطبائع البشرية. لا حبيبي، هي موجزة وغامضة كل الغموض عليك، وسيادتك لم تصل إلى شيء في فهمها على الإطلاق، فحاولت أنك إيه تحفظ على الغموض وتتفقه أو تظن تفقه. قال ومن هذا القبيل، من ذا الكلام لسه أحمد أمين، ما يروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجري في كل يوم قيرطان. قالوا كان أبو هريرة يروي الحديث هكذا، إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب زرع ويزيد كلب الزرع. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، يعني ابن عمر بيقول في الحديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، هذا مستثنى، انتقص من أجري في كل يوم قيرطان، لكن لو للصيد أو للماشية لا ينتقص، لأنه إيه الشرع أذن له في ذلك. فقيل له يا ابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. سقط عندكم الجملة دي، الجملة دي سقطة، اكتبوها. نعم موجودة، يبقى الطبعة بتاعت أنا متأخرة، جزاكم الله خير، سقط عندي. المهم قال إيه بقى، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا، قال وهو نقد من ابن عمر لطيف في الباعث النفسي. هذا كلام خطير، أقسم بالله حينما قرأتها ما فهمت منها هذا، ما فهمت من ابن عمر إلا أنه قال حفظ أبو هريرة ونسيت أنا، معناها كده لأن أبو هريرة عنده زرع فيهتم بالرواية أكتر مني. هو قال لك لا، ده أبو هريرة يلمح ابن عمر لأن أبو هريرة اخترعها وأضاف على حديث النبي عشان هو عنده زرع، عشان هو عنده زرع. بص الكذب وسوء الظن. فأنا ما فهمته إلا هذا، فوجدت المسألة وجدت. المهم قال وهو نقد من ابن عمر لطيف في الباعث النفسي، الباعث النفسي على الوضع، على وضع الحديث. نعم قال وهناك أشياء منثورة من هذا القبيل ولكنها لم تبلغ من الكثرة والعناية مبلغ النقد الخارجي، يعني نقد السند، ولو اتجهوا هذا الاتجاه كثيرا وأوغلوا في إغلالهم في النوع الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها. هم مطبوس حطيف عنه كل حديث لازم نطلقها موضوعا. تمام قال وأوغلوا في إغلالهم في النوع الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها، مثل كثير من أحاديث الفضائل وأحاديث روية في مدح الأشخاص والقبائل والأمم والأماكن إلى آخر مقر. كل الصفحة دي كلام مين؟ أحمد أمين. وإليكم الجواب، إن أئمة الحديث نقدوا الروايات نقدا صحيحا، إن أئمة الحديث نقدوا الروايات نقدا صحيحا، وبيان الصحيح من غير الصحيح، والموضوع من غير الموضوع، بحسب القواعد والأصول التي وضعوها لنقد السند النقد الخارجي أو المتن النقد الداخلي. وفيما قدمت في هذا الكتاب ما يغني عن إعادته، والمحدثون في نقدي متئدون ومتريثون، وهكذا شأن كل ناقد نزيء يخشى أن يبغى في الحكم أو يحيف عن طريق الحق والصواب. ولكن المستشرقين وأبواقهم ومتابعيهم يريدون من أئمة النقد والتعديل والتجريح أن يكونوا متسرعين وهدامين، ولن يكون هذا منهم أبدا. عمر علماء الجرح متى يكونوا هدبين أبدا. قال ولا أدري كيف يقول صاحب الضحى أنهم لم يتعرضوا كثيرا لبحث الأسباب السياسية، وقد جعلوا من قواعدهم عدم قبول رواية أهل الأهواء والمبتدعة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. بقوله راعى الأمر النفسي ولا لا؟ قال ومنهم من فصل بين الداعية وغيره، فقبلوا رواية غير الداعية وردوا رواية الداعية، وما ذلك إلا لأن احتمال تزيده احتمال قريب، غير الداعية احتمال اختراع الأحاديث أو وضعها عنده الاحتمال يكون قريب، دينه علم دين مهدين عدله، وهذا المبتدع مش كما أصلي ما تقس المبتدع الذي تكلموا عنه ونقلوا عنه كمبتدعة زمانك. مبتدعة زمانين الآن بيسبوا وبيشتموا مش كده، وشغالين والعياذ بالله عملاء لمخابرات دول أجنبية، وهؤلاء بيكفروا الناس إضافة إلى استحلال دماء وأموال الناس، إضافة إلى ذلك أنهم يكذبون. يعني اللي ألف كتاب وينسبه لامرأة ويقول لك اللي تكلم بيه يلعب بيه، فاكرين الكلام ده اللي قلناه ولا لا؟ وجبنا من ألفاظهم ومن كلام واحد ألف كتاب ونسبه لامرأة، وإن العمل كانوا يغتصبوها في السجن، ويجي يسأله ويقول له أنت إزاي أنت؟ قال له مش الزبل اللي بيلعب بيه، الحرب كده خدعة، الحرب خدعة مش كده؟ تنسب كتابا لامرأة وتقول تعرضت للاغتصاب، أيوه المشكلة هذا كذاب يألف كتاب، هتيجي تصدقوا في ايه؟ فمبتدع مبتدع. وذكرنا لكم كلمه الشيخ اسامه لما بيقولوا له هل هؤلاء خوارج؟ قال لهم هم يطولوا خوارج العصر السابق كانوا عباد، الكذب عندهم يخرج من المله، لكن انت تتعامل مع اناس يتقربون الى الله بالكذب كل يوم، منشط جديد واختراع اكاذيب 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 بتتفحى الايه الاعلاميه الخارجيه. فهنا بيقول ايه الشيخ؟ قال في العامل النفسي، فقد جعلوا من قواعدهم عدم قبول رواية أهل الأهواء والمبتدعة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، ومنهم من ولذلك لا يقبلون رواية الشيعي لأن الشيعي عندهم كذاب، كما قال ابن تيمية خلق الله الكذب وجعل 19 في الرافضة، دي ناس شغالة بالتقية. طب ده هتاخد منه ايه؟ الواحد يقول لك عندنا مصحف فاطمة، تقول مين ده؟ والله ما قلت، تيجي تقول له يقول الكلام ويلخص الكلام، طب بتتعامل مع هذا ازاي؟ اذا هؤلاء دينهم يقوم على الكذب. قال ومنهم من فصل بين الداعيه الائمه ائمه الجرح والتعديل وغيره، فقبلوا روايه غير الداعيه وردوا روايه الداعيه، ليه؟ العامل النفسي، وما ذلك الا لان احتمال تزيد احتمال قليل، احتمال ان يزيد في النص المبتدع غير الداعيه قليل، لكن التاني اقرب منه لانه بينظر له على انه عدل، دي هيجب على النبي عليه الصلاه والسلام، بننظر الى دقتهم في التعويل على البواعث في الجرح، ويتمثل ذلك واضحا جليا في تفصيل في الراوي الداعيه، وهو طب لو الراوي الداعيه نفسه روى ما يؤيد بدعته يرفض، طب روى ما يناقض بدعته، لا مش معقول هيكذب على النبي عليه الصلاه والسلام وياتي بحديث ضد البدعه، ده مستحيل يحدث ولا غلط يبقى يقبل. ولذلك قال لك ايه؟ ويتمثل ذلك واضحا جليا في تفصيل في الراوي الداعيه، وهو ان يروي ما يؤيد بدعته او يروي ما يخالفها، فرد روايه الاول اللي يؤيد البدعه لان العامل النفسي موجود، وقبل الثاني لان الباعث على التزيد والاختلاق في الاول قريب محتمل وفي الثاني بعيد جدا، هيخترع المبتدع حديثا يخطئه، طالما هيكذب يكذب لصالح البدعه ولا ضدها؟ نعم. قال لان الباعث على التزيد والاختلاق في الحاله الاولى قريب محتمل وفي الثاني بعيد جدا، وكذلك تفصيل في الراوي غير الداعيه بين ان يروي ما يؤيد، طب حتى الراوي بقى غير الداعيه روى ما يؤيد بدعته اللي متشكلين اهو مش هناخد بيها، أو يردها ويخالفها فرد رواية الأول دون الثاني. اسمع، كما جعلوا من قواعدهم التي تدل على الوضع أن يكون الحديث في فضاء العلم ورويه شيعي، يعني اللي بقى
الراوي شيعي زي الحارث الأعرج ويروى حديث في فضل علي اركن مش كده ولا لا؟ تمام؟ او في ذم علي والراوي ناصبي ممن يناصبون عليا العداء مش هاخده منك بقى، او في ذم اعدائهم وراويه رافضي، في ذم اعداء ها الشيعة والراوي رافضي مش هيقبل طبعا، الى غير ذلك. ولو رجع صاحب الضحى احمد امين الى الكتب المؤلفة في الموضوعات مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق لوجد أن العلماء انتبهوا غاية الانتباه إلى أحاديث الفضائل في الأشخاص والأمكنة والأجناس والأمم وبوبوا لذلك الأبواب في كتبهم. وقد استغرق ذكر الفضائل في كتاب اللآلئ ما يزيد عن 100 صفحة عن 100 صحيفة، والكتاب بيتكلم في الأحاديث الموضوعة 100 صحيفة في الأحاديث الموضوعة في ذكر الفضائل، فكيف بعدما ذكرناه يستجيد لنفسه أن يقول إن العلماء لو اتجهوا هذا الاتجاه لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها مثل كثير من أحاديث الفضائل إلى آخره. قال أما إذا كان يقصد أنهم لم يحكموا على كل ما ورد في الفضائل بالوضع فهذا ما لا نوافق عليه وما لا نرتضيه لباحث، أي فضيلة لشخص أو لمكان أو لأرض أو كذا أقول عليها موضوعها. طب ما في فضائل مكة وفضائل المدينة وفضائل الشام مش كده ولا ايه؟ وفضائل ابي بكر وفضائل عمر وفضائل عثمان وهكذا. قال واستمع ايها القارئ عشان تعرف كيف كان يتعامل العلماء حتى وبيراجعوا النص والمتن نفسه. قال واستمع ايها القارئ الحصيف الى بعض الامثلة غير ما قدمت ليزداد الامر وضوحا. حديث انس بن مالك دخلت الحمام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعليه مئزر. وكان في حمام في عصر النبي؟ لا، ولا في جزيرة العرب. حجب بوضع ابن الجوزي وقال في سندي مجهولون. طبعا الإسناد عندهم الأساس، بعد كده المسجد باين انه مجهول. في سندي مجهولون ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حماما قط. الحمام المقصود بايه؟ الحمام العمومي مش دورة المياه، الحمامات الايه العموميه اللي هي حمامات اللي الناس بتخش تستحمى فيها مش كده. فقال هنا ايه؟ ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حماما قط ولا كان عنده حمام، عشان بس الاجيال الجديده لا تعرف هذه الامور. كانت هناك حمامات عامه، الناس تذهب هناك ويقوم ناس يغسلوا النساء نساء والرجال رجال، حمامات. كان الكلام ده موجود فين؟ في الشام، لم يكن موجودا عند العرب. فقال أقول ولكن الشيخ ما بيعلق ويقول على كلام ابن الجوزي ولكانت الحمامات العامة موجودة عند العرب آنذاك. بل استمع إلى قولي في الحديث المجذوب لا يولد بعد 100 مولود لله في حاجة. طبعا الإسناد ضايع، أم يجي ينظر للمد موضوع، فإن قيل فإسناده صحيح فالجواب أن العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم سمعه من ضعيف أو كذاب فأسقط، يعني إسناده صحيح لكن دي عنعنة. العنعنة دي مش ممكن يكون حد واعي فيها، يكون ده مجهول. المجهول ده ممكن يكون موضوع لان المعنى ما ينفعش. ما تجيش تقول الحديث يعتبر بيه، يعتبر بيه ايه؟ لا يولد بعد 100 مولود لله في حاجه. فالجواب ان العنعنة تحتمل ان يكون احدهم سمعه من ضعيف او كذاب فاسقط اسمه ودلس وذكر من رواه عنه بلفظ عنه. وكيف يكون صحيحا وكثير من الأئمة السادة قد ولدوا بعد 100؟ ينفع؟ قال بل استمع إلى العلماء لما نقضوا حديث الهريسة وأنها تشد الظهر وتقوي على الباء. الباء ليه؟ الجماع يعني الباء أو الباء. فقد قالوا إن محمد ابن الحجاج اللحمي هو الذي وضعه لأنه كان صاحب هريسة، كان بيبيع هريسة وعايز يمشي الأمور معاه والدنيا واقفة حيث عليكم بالحديث اذا اسمكتم فابلحوا. كان سمك كل بلح بالمره، تاجر بلح ولا حاجه مش كده. اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. اقول لك حديث ولا حاجه؟ مش حديث ولا حاجه، ده واحد برضه حلواني تحديث. فقال لكن صاحب الضحى لم يكلف نفسه ان يقرا ويطلع على كتب القوم وكلامهم وتابع المستشرقين فيما قال. هنرجع بقى هنا هنا الكلام ده العام اللي قاله عشان نناقش الكلام بقى حته حته. قال ايه؟ واما حديث ابن عمر مرفوعا من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ما شيء انتقص من اجلي في كل يوم قراطان، وان ابا هريره كان يروي الحديث هكذا الا كلب صيد او ما شيء او كلب زرع، فيزيد كلب الزرع، فقيل لابن عمر ان ابا هريره يقول او كلب زرع، فقال ابن عمر ان لابي هريره زرعا. ثم يعلق صاحب الضحى فيقول وهو نقد من ابن عمر لطيف في الباعث، الباعث النفس يعني. فالجواب عنه من وجوه عيب، الجواب عيب، ما تتعاملوش مع السلف كده. هذه الزياده ثابته عن ابي هريره رضي الله عنه بالاسانيد الصحيحه القويه التي لا مطعن فيها عند البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما. اسمع، ولم يتفرد بها ابو هريره، اسمع بقى الكلام يا عم، ولم يتفرد بها ابو هريره، بل جاءت اللي زرع دي من طرق قوية صحيحة عن غيره من الصحابة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن غير أبي هريرة، وهو الصحابي الجليل سفيان ابن أبي زهير، وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عملي كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إيه ورب هذا المسجد. والحديث الصحيح كما روى أبي زيادة الإمام مسلم أيضا بسنده عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان، وهو من هو في نقد المرويات ولفظها يحيى بن سعيد القطان وهو من هو في نقد المرويات ولفظها. وقال أبو حاتم في حديث عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، واضح؟ نعم. وكذلك روى الترمذي في جميع عن عبد الله بن مغفل والنسائي في سنن وابن ماجه في سنن. ومن ذلك ترى ان الزياده محفوظه من غير محفوظه عن غير ابي هريره، وكل روايه من هذه الروايات وردت عن الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عده، مما يبعد كل البعد إن لم يحي يجعله مستحيلا أن يكون الصحابي الراوية الحافظ تزيد في الحديث والعياذ بالله على كلام النبي. اسمع بقى الأمر بقى اللي هو إيه يقطع الرقبة، بل قد وردت هذه الزيادة عن ابن عمر نفسه. روى مسلم في صحيح من طريق شعبة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجري كل يوم قيراط. وكذلك روى هذه الزيادة عن ابن عمر النسائي، هي إشكال بقى، طب ابن عمر ما ذكرش قبل كده ليه؟ هقولك. وكذلك روى هذه الزيادة عن ابن عمر النسائي، قال الإمام النووي يحتمل أن ابن عمر لما سمع من أبي هريرة وتحقق من النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك، يبقى ما كانش بيلمح لتجديد أبي هريرة، يبقى فصلها بقى إيه؟ إن أبا هريرة كما قلنا حفظ ما لم أحفظ. قال وزادها يعني بعد ذلك في حديثه الذي كان يرويه بدونها، علق الناشر وقال وهذا يؤكد أن ابن عمر لم يقصد الطعن في أبي هريرة، وإلا كيف يطعن فيه ثم يعتمد على روايته ويرويها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفع؟ ثم قال ويحتمل أنه تذكرها في وقت فرواها ونسيها في وقت آخر فتركها. ولذلك لما قيل له طب ده أبو هريرة بيقول معلش أصل أبو هريرة عنده زرع أنا ما عنديش زرع فامسكها، بس عادي جدا، لكن أنا فاكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فقال ويحتمل أنه تذكرها في وقت فرواها ونسيها في وقت آخر فتركها. والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية. أبو هريرة عدل ثقة لا يتأتى إليه أي شك، هو جميع سائر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قول ابن عمر ليس فيما يدل على الشك فيما رأى أبو هريرة ولا التشكيك فيه، وليس فيه الطعن في صدق أبي هريرة وأمانته، وإنما فيه إشارة للباعث، الباعث ليس على الكذب والتزايد، بل الباعث على الحفظ، واخدين بالكم ولا لا؟ الباعث على انه حفظ وانا نسيت.
قال وليس فيه الطعن في صدق أبي هريرة وأمانته، وإنما فيه إشارة للباعث لأبي هريرة على حفظ هذه الرواية وأنه كان صاحب زرع. والعادة أن الشخص يحفظ ما يكون له مساس به. ويرحم الله الإمام النووي حيث قال قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها، يقصد من ابن عمر، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه. والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويعرف من أحكام ما لا يعرفه غيره. ولذلك تجد من يعمل في الطب يتحرى إلى الأحاديث التي وردت في الطب، ويجري على لسان أحاديث خاصة بالطب، وكذلك التجار يحفظون الأحاديث الخاصة بالتجارة، وكذلك كل صاحب مهنة أو عمل. قال مما يؤكد هذا الفهم ويقوي ما كان يكنه ابن عمر لأبي هريرة رضي الله عنه من التقدير والإجلال له والاعتراف بالحفظ، وقد ثبت أنه كان يترحم عليه في جنازته، ويقول كان يحفظ علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البغوي في كتاب الصحابة بسند جيد عن ابن عمر أنه كان يقول إن كنت يا أبا هريرة لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. وهل غاب عن ذهن صاحب الضحى أحمد أمين أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون المداهنة ولا المراوغة ولا يخافون في الحق لومة لائم؟ فلو أن ابن عمر قصد تكذيب أبي هريرة في زيادته على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لصرح بذلك ولعنفه. وابن عمر ما كان ليخشى أبا هريرة، وهو لا حول له ولا قوة. أبو هريرة كانش أمير ولا كانش يعني له قبلية ولا لا. كيف هو الذي امتنع عن بيعة عبد الله بن الزبير، وامتنع عن بيعة مروان بن الحكم، وامتنع عن مبيعة عبد الملك حتى تجتمع الأمة؟ ظل ممتنعا وقال لا أبايع في فتنة ولا في اختلاف، وامتنع تماما. هذا فيه من الشجاعة في القوة المحافظة على الرأي والمبدأ. فأين أبو هريرة من عبد الله بن الزبير الذي اجتمع عليه الحجاز والعراق؟ وأين هو من بني أمية؟ كل ذلك لم يخف منه عبد الله بن عمر، وظل ممتنعا عن المبايع لأي أحد حتى اجتمعت الأمة على عبد الملك بن مروان، فحينئذ أبايع. أما في الفتنة فلا أبايع. واسم ابن عمر ومبايعة ابن عمر كان الكل بيتطلع إليها نظرا لمكانة شيخ الصحابة. وابن عمر بن الخطاب وقديم ده حضر غزوة أحد وعرض في بدر فلم يجزه النبي لأنه كان صغيرا، ولكن دخل في غزوة أحد حضرها رضوان الله عليه. نعم. قال هنا ثم إني أقول أليس المعنى الذي لأجل أباح الشارع الحكيم اقتناء كلب الماشي، هذا المعنى موجودا أيضا في كلب الزرع، الأمر العقلي اللي هو العلة الشرعية، فالزيادة ليست منكورة دراية كما هي ثابتة رواية. ثم إذا كان هناك في الكلام احتمالان يا أصحاب العقول وأصحاب الدين، أحدهم احتمال خير والآخر احتمال شر، أليس الأولى والأليق بالمسلم فضلا عن الصحابي أن يحمل الكلام على ما هو خير؟ بلى والله. ورضي الله عن الفاروق الملهم المحدث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حيث قال لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، الحق أن صاحب الضحى جافاه الحق والصواب في مزع. الكلمة بقى اللي خاصة من نسيت أبو حنيفة الأذان ولا قول صاحب الضحى نعم رويت أشياء من هذا القبيل. فابن خلدون مثلا يقول قلة رواية أبي حنيفة للحديث أنه ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عرضها الفعل النفسي، وهي عبارة إن كانت أشدة مجازة وغامضة بعض الغموض، إلا أنها تدلنا على هذا الاتجاه هو عدم الاكتفاء بالرواة بل عرضه على الطبائع النفسية والبيئة الاجتماعية. قال الشيخ إبان ركزوا بسم الله الحق أن صاحب الضحى حرف النص الذي ذكره ابن خلدون في مقدمتي عن معناه المراد لم يحرفه لفظا، حرفه ايه؟ معنى، وحمله على غير محمله. وابن خلدون لم يرد ما اراده صاحب الضحى، وهو عدم الاكتفاء بالرواية بل عرضه على الطبائع النفسيه والبيئه الاجتماعيه كما قال، وانما اراد مساله اخرى، ومساله العمل بخبر الواحد، خبر الواحد الذي لا يتواطأ، تمام، وليس بمشرك. اذا كان الراوي قد عمل بخلاف مقتضى الحديث او افتى بخلاف ما يدل عليه، فابو حنيفه واصحابه في مثل هذا يحكمون بضعف الحديث ولو كان صحيحا. هي دي القضيه، واخدين بالكم؟ عدم شوف الكلام، ضعف روايه الحديث اليقيني اذا عارضها العائد فعل الفعل النفسي، واخدين بالك؟ الفعل فعله هو خالف الراوي المروي. ايه دي القضيه كلها؟ فقال اذا كان الراوي قد عمل بخلاف مقتضى الحديث او افتى بخلاف ما يدل عليه، فابو حنيفه واصحابه في مثل يحكمون بضعف الحديث ولو كان صحيحا ها لعمل به. تقول له لا هو صحيح ولكن لم يعمل به لانه مثلا عنده ما صح عليه او ما حدث فيه تعارض مع شيء ما، او قدم عليه كذا، او عنده الحديث صحيح ولكن منسوخ. عارفين مساله ترك العمل بحديث ما اسبابه بالكون ليس شرطا ان يكون الحديث غير ايه صحيح. فقال احد علماء الاصول اللي هو الدكتور الشيخ محمد شلبي في اصول الفقه الاسلامي، اشترط علماء الحنفيه للعمل بخبر الواحد شروطا ثلاثه، هنتكلم على اولها اللي هو الاساس. اولها الا يعمل الراوي بخلاف ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول شرط عند الاحناف، خالف الراوي ما رواه يبقى هذا دليل على ايه؟ ضعف الحديث، لا يعمل بهذا الحديث. اشترط علماء الحنفيه للعمل بخبر الواحد، لو انا ابن عمر روى الحديث وما عملش بيه يبقى اصبح عندي الحديث ده مردود. لو كان الحديث ده صحيح عند ابن عمر لعمل به. بقيه الائمه لهم اقوال ثانيه. فقال اشترط علماء الحنفيه للعمل بخبر الواحد شروطا ثلاثه، بنتكلم في الاولاني هو الاساس، سيبك من الشروط الثانيه ولا تعديلا عشان نناقش كلمه ابن خلدون. قال الا يعمل الراوي بخلاف ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان خالف الراوي ما رواه بعمله او فتواه فلا اعتبار لروايته، وليس شرطا ان الراوي يكون ابن عمر، ممكن يكون نافع، ممكن يكون مالك، الامام مالك روى حديث انا ما عملت به، يقول لك ما هو لو كان عنده صحيح الا ايه كان عمل به. قال بل المعول عليه ما نقل عنه من عمل او فتوى عند الاحناف، هو عمل ايه او افتى بايه. ووجه هذا الاشتراط بان المفروض ان الراوي من الصحابه عدل، ولا يعقل ان يترك العدل ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد سقى عنده حديث اخر ناسخ له، والا كان ذلك طعنا في عدالته. شفت بقى جت ازاي وجا الامر ازاي؟ طيب، ومن هذا النص يتبين مراد ابن خلدون بمقالته. ثم ذكر مذهب المالكيه. طب ده مذهب مين؟ السادة الاحناف. طب السادة المالكيه قال اشترط المالكيه للعمل بخبر الواحد الا يكون مخالفا لعمل اهل المدينه. الاحناف قالوا يشترط الا يكون مخالفا للراوي. التاني قالوا لا ماليش علاقه بالراوي، عمل اهل المدينه. ثم قال تحت عنوان طب مذهب السادة الشافعيه، قال لم يشترط الامام الشافعي في العمل بخبر الواحد ما شرط المالكيه اللي هو ايه؟ موافق ان يكون موافقا لعمل اهل المدينه، ولا ما شرطه الحنفي، بل شرط فيه صحه السند والاتصال، فان صح السند واتصل الحديث عمل به. وده اقوى قول الشافعيه، قولهم اقوى، ان صح السند واتصل الحديث عمل به، ماليش دعوه. خالف عمل اهل المدينه ماليش علاقه، خالف عمل الراوي لا علاقه لي به. الحجه في الراوي ولا المروي؟ في المروي. المروي هو السنه، كلام النبي او فعل النبي عليه الصلاه والسلام، لكن فعل الامام او الصحابي تعارض مع قول النبي، يقول لك ما هو اللي رواه، انا مالي بقى رواه
وهو عدل النبي صلى الله عليه وسلم قال. وما قاليش ده منسوخ ولا قال لي عليه اي حاجه، يبقى ممكن يكون نسيه، ممكن اي حاجه في عمله لما حدث عنده إيش امر يخصه هو.
الملكيه قالوا لابد ان الحديث يكون ايه موافقا لعمل اهل،
ما يكونش مخالف،
بيكون الشرط يكون لا يكونش مخالف لعمل اهل المدينه. المهم
شوف. طيب
اما الشافعيه قالوا بل شرط في صحه السند والاتصال، فان صح السند واتصل الحديث عاد طبعا ويبقى بقى غير معلل برضه ولا شد بقيه شروطنا المعروفه عند المحدثين. طيب خالف عمل اهل المدينه او لا، اشتهر او لا، فاذا عارض الحديث غيره من الاحاديث بحث عن الناسخ، فان وجد الناسخ عمل به وترك المنسوخ، وان لم نجده فان امكن الجمع جمع بينهما، او اول بعضها حتى يزول التعارض بينهما. اللي بقى اسلوب الايه؟ علم الجمع بين الايه؟ النصوص الجمع والترجيح. وبشرط الاتصال لم يعمل بالحديث المرسل، ده الشافعي. بشرط الاتصال لم يعمل بالحديث الايه؟ المرسل، وهو الذي سقط من سند الصحابي، الا اذا انضم اليه دليل اخر يقوي، وده شرط الشافعي في الرساله. الشافعي رحمه الله عليه الحديث المرسل لا ياخذ به، لكن لو جاء الحديث المرسل قواه مرسل اخر بس بشرط الا يكون من نفس الايه؟ المخرج، عشان ما في الاخر لا يقول الى نفس المرسل، يبقى جالي من طريق اخر. طب الا اذا انضم اليه دليل اخر يقويه. ومن ثم عمل بمراسيل سعيد بن المسيب لانه وجدها كلها مرويه من طرق اخرى متصله. دخلنا على مذهب مين؟ السادات حنابله. ثم ذكر مذهب الحنابله فقال انهم يوافقون الشافعيه في عدم اشتراط شيء مما شرطه الحنفيه، اللي هو عدم مخالفه الراوي، او الملكيه عدم مخالفه عمل اهل المدينه، وزادوا عليهم انهم لم يشترطوا الاتصال، بل متى صح السند عملوا به، سواء كان متصلا او غير متصل، هياخد بقى بالمرسل. المهم ما هو الحنابله لازم يعمل بشيء مروي، ومن ثم عملوا بالمراسيل وقدموه على القياس، فمذهبهم اوسع المذاهب في العمل بالسنه. واضح؟ والحق في هذه المساله هو ما ذهب اليه الامام الجليل الشافعي، وهو العمل بالحديث ما دام اتصل سنده، وكان رواته عدولا ضابطين، سواء وافقه الراوي عمل وفتيا ام لا، او عمل اهل المدينه. وضحت؟ راي علماء الحديث وعلومه قالوا عمل العالم وفتيا على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته. تمام؟ هذه بعد كده جمله اعتراضيه من اول لامكان ان يكون لغايه في الترغيب وغيره. ثم يقول لك ولا بتعديل رواتي تعطف عليها ولا مخالفته له قطع منه في صحتي، عشان بس نقرا ونفهم. تمام؟ يبقى ولا بتعديل رواتي افتح قوس او معكوفه، والمعكوفه الثانيه تقفلها بعد. وفرق ابن تيميه بين ان يعمل به في الترغيب وغيره، وبعد كده هتعطف بقى ولا مخالفته على ولا بتعديل رواتي. نقرا؟ نقرا مع بعض. قال وعمل العالم وفتيان على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديله، يعني ممكن عالم يروي حديثا بإسناده ويعمل به، هل هذا دليل على انه يصحح الحديث ليس شرطا؟ وربما كان بياخذ بالحديث المرسل، ربما ليس في الباب غير هذا الحديث، صح ولا غلط؟ وليس شرطا انه عدل الرواه. قال ليه؟ لإمكان أن يكون ذلك منه عمل بالاحتياط احتياطا، أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر، ولا إيه؟ قال وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك. خالف الآمدي وغيره من الأصول، قالوا عمل العالم وفتيا على وفق حديث حكم بالصحة وبالتعديل الرواية. واضح؟ بس الآمدي ومن معه من هؤلاء الأصوليين ليسوا من علماء الحديث. قال وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط. وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره. شوف ده، لأن من الممكن في الترغيب يكون عنده ضعيف، لكن في الأحكام لازم يكون عنده إيه؟ صحيح. قال وعمل العالم الأذن لأذن. قال وعمل العالم وفتي على وفق حديث الرواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته. ليه؟ لإمكاني أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر. ولكن وصحح الآمدي من أئمة الأصول وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك، أي حكم بالصحة وبتعديل الرواة. وقال إمام الحرمين بشرط أن لم يكن في مسالك الاحتياط، ولكن ابن تيمية فرق بين أن يعمل به في الترغيب وغيره. واضح الكلام ده وشرحه. طيب عمل العالم تاني وفتيا على وفق حديث الرواة ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل الرواة ولا مخالفته له. الراوي لو خالف ما روى ليس قطحا منه في صحته ولا في رواته، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض خالفه، لأن هناك ما يعارضه وتقدم عليه وأقوى منه، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره. واعتقد ان الامام مالك يذكر بقى، وقد روى الامام مالك حديث الخيار اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني في البيع ولم يعمل به، لما قالوا لا الحديث ايوه صحيح ولكنه لم يعمل به لعمل اهل المدينه بخلافه، ولم يكن ذلك قطعا في نافع روي الا يستطيع روى الحديث عن نافع عن الضعف، هل هذا قطع في الروي؟ لا، تضعيف للحديث لا، لكن عمل اهل المدينه رأى على خلاف اصل عنده. واضح كده؟ طيب. وقال ابن كثير بنفس المساله في القسم الاول الاولاني نظر اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث وتعرض للاحتجاج به في فتيا او حكم او استشهد به عند العمل بمقتضاه، وجاب عن هذا العراقي فقال انه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس في غير هذا الحديث بينتقد ابن كثير او بيحش عليه الا يكون ثم دليل اخر من اجماع او قياس يا ابن كثير، ولا يلزم الحاكم او المفتي ان يذكر جميع ادلته ولا بعضها باثناء الفتوى او العمل، ولعل له دليل اخر. واستانس بالحديث الوارد بالباب، وربما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس. ما علينا، انهينا القصه، احنا بس عايزين نوصل من هذا نفهم أن مراد ابن خلدون لم يفهمه السيد أحمد أمين، وبناء عليه قال ما قال. وكتبة كثيرون ممن يكتبون في الفقه الاجتماعي ومثل أبزاد لم يتضلعوا من كتب الأئمة، فتجد الواحد يتصدر لهذه الكتب ويقرأ للشاب ومش فاهم حاجة. أنت لا تعي مصطلحات القول ولا تعرف كيفية التعامل مع أنت يعني لم تقرأ أصول الفقه ولم تقرأ علوم المصطلح ده، فلا تعرف هذه الامور، لكن بعد ذلك يتصدر لتفسيرها. وقال ابن خلدون رجل حاطط في عباره رجل اجتماعي من علماء الاجتماع ممن يكتبون في الاجتماع في هذا العصر على فكره، والصحفيين وغيره، فكتبته طالما بيعرف ألف ب وخد شهاده الثانويه وذاكر شويه نحو بتاع المدرسه والكلام ده، ايه الفرق بقى بينه وبين علماء الازهر وبين المتخصصين في هذه الشؤون ويناصح افعال. من هنا نفهم أن المراد ابن خلدون الذي لم يفهم أحمد أبيه، وبناء عليه ما قال وبنى عليه ما قال ثم أردف، وهي عبارة وإن كانت موجزة وغامضة بعض الغموض إلا أنها تدلنا على هذا الاتجاه وهو عدم الاكتفاء إلى آخر ما قال. هذا هو الفرق بين العالم الفاهم والواعي والمقلد المتصيد للأخطاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سريعا الشبهة دي اللي رقم 5 دي مش كبيرة يعني. قال وهذه الشبه من كتاب لا معلش لا احنا كده هندخل في علي حسن عبد القادر أم كله صلوا المغرب، لان احنا كده خلصنا. ركز، احنا كده خلصنا مين؟ احمد امين. هنا يدخل في علي حسن عبد القادر، وده كان استاذ وعميد لكلية الشريعة، ولكن للأسف رجل من رجال المستشرقين، عالم من الاعلام، علشان لما يشوفوا بعض الاعلام اللي هي ما بيفتوا فتاوى ما يطلبوا المستمعون، عارفين فتاوى ما يطلبوا المستمعون ولا ما بيشوفوهاش؟ كل حاجه عندنا حلال، انت عايز ايه؟ اي حاجه عندي حلال، انت عايز ايه؟ ده توني خليفه قال له في الاخر يا عم مين؟ قال له بقول لك والله انت بتتكلم انت مش فاهم، هو ما بيقولوش ان ابن الله، يقول له والله. قلت له تكفر الرجل، تكفر الرجل،
يقول له انتوا ما بتقولوش ان ابن الله ده مجازي.
يقول له والله العظيم احنا بنؤمن بهذا.
هتكفر الراجل يا عم في ايه؟ انت واخد بالك؟ فاي المساله عنده كله ففي منه كتير.